في العمرة ولكنه لم يحلف، وبعضهم جعله إيه؟ جعله قد تحلل، وأن الحلق هذا لا يغير من حاله في شيء، لكن الصحيح أن الحلق هو الذي يتحلل به الحل كله. الصحيح أن الحلق هو الذي يتحلل به الحل كله. أما الجاهل فليس عليه شيء، يعني من جاهل هذا الأمر فليس عليه شيء. من تعمد أطلع على نفسه عمرته، يعني تعمد قبل أن يحلق وفعل محظورات الحج كالجماع، فإنه على الصحيح يكون قد أبطل على نفسه حجته عمرته. لكن الجاهل لا شيء عليه، اللي عمل مناسك الحج ده ومرضاش يحلق ليه؟ يعني عمدا مفيش أي وجهة، يعني هو فخ المشوار ده كله عشان يعاند في المسائل دي ليه؟ يعني هيعاند مين طيب؟ يعني على الأقل يتأول مثلا جيل مقص يقول يكفي مثلا بعض الرأس، يعني هيكون ده نوع من التأويل وإن كان هو خطأ، لكن كده عمدا كده يعني مجاهرة تقول مش حالق، يعني بعيدة. وإن كنت لا أدري ماذا يفعل. أزال شعره؟ طب وليه أنت تروح بعيد؟ ليه هتقول أزال شعره وتصعب على نفسك؟ من لا شعر له أساسا ماذا يفعل؟ لا شيء عليه. ليه مرر الموس؟ هي عبادة؟ هو تمرير الموس عبادة أساسا؟ يعني هو إمرار الموس عبادة؟ لا، المقصود إما أن تقصر إما أن تحلق. يقصر إيه؟ شعره. ويحلق إيه؟ شعره. مش لاقي شعر، هيحلق إيه ويقصر إيه؟ مفيش شعر، يبقى انتهت القضية بالنسبة له. كلام لأهل العلم، ما أنا أدري هذا، ما أنا عارف إن ده كلام لأهل العلم إن هو يمرر الموس. لكن إحنا بنرد بنقول الكلام ده لو كان إمرار الموس نفسه عبادة، يعني في تزكية من الأحاديث استحباب إمرار الموس للحاج. يبقى دي عبادة. سواء بقى في شعر ما فيش شعر، هو بيتقرب الى الله عز وجل بامرار الموس. لكن الحديث قال له، الشرع قال له ايه؟ قال له تحلق حاجة وتقصر حاجة، حاجة اسمها ايه؟ الشعر. ما فيش شعر، هيحلق ايه ويقصر ايه؟ ما فيش حاجة اساسا، ما فيش حق خلاف اساسا ان كان الراجل ده الافضل ليه ان يحلق او يقصر، لان المادة اللي عليها خلاف مش موجودة. لا، امرار الموس نفسه شعر متعبد. نعم، انا خلاص ماسك الحج جاهلا ولا عمدا؟ خلاص يقص. متى تذكر فعل، او متى تعلم فعل، او متى علم فعل، يبقى ما يعرف يعمل، لا حرج علينا. كده الامر كام؟ ها، السابع. اما السابع، السادس طيب، اما السادس فهو تقليم الاظافر، تقليم الأظافر وما يشبه ذلك. نقصد بكلمة وما يشبه ذلك بما يسمى من سنن الفطر، تقليم الأظافر وما يشبه ذلك. وهذا موضع اختلاف، يبقى احنا كده بدأنا ندخل في الاختلاف، عشان كده يبقى ده آخر حاجة النهاردة. يبقى اللي فات ده ما كانش فيه خلاف، ده من هنا هيبدأ الخلاف. حكى ابن المنذر وغيره من أهل العلم ونقل هذا الإجماع ابن قدامة في المغني أن الحاج ممنوع من تقليم أظافره، من تقليم أظافره. وخالف في هذا الإجماع ابن حزم، وهو على الراجح في الأصول أنه ممن يعتد بخلافه، ممن يعتد بخلافه، يعني يجعل هذا الإجماع فيه كلام، فيه كلام. يبقى تقليم الأظافر ذهب الجمهور وحكى هذا إجماع ابن المنذر وغيره على المنع، وأجاز ذلك ابن حزم. فالمسألة إذن خلافية، وكذلك بقية أعمال الفطرة. وسبب اختلافهم هو تفسيرهم لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى سبب الاختلاف هو تفسيرهم لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، أي ليزيلوا ما عليهم من أدران وأوساخ، يعني يتنظفوا يعني. فمن ذهب إلى المنع قال إن هذه الأشياء إزالتها ينافي يعني يتعارض مع كون الحج إيه؟ هو التفت. ده إيه؟ ده الاختلاف، أو ده سبب الاختلاف بينهم. ومن أباح هذه الأشياء، قال بأنها إيه؟ لا تتعارض مع قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم. يقضوا تفتهم أي أمر للحج بأن إيه؟ بأن يتنظف. طبعا من أيام الحج أيام من الثلاثة، وما تكون على جسده من عرق وما إلى ذلك، فأمره بعد أن يقضي مناسكه أن يتنظف ويزيل ما على جسده من الأوساخ وما تكون من هذه الأيام. فده وجهة نظرهم في هذه المسألة، وجهة من منع في هذه المسألة. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله منه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في المرة السابقة عند محظورات الحج، وقفنا عند عنوان قص الأظافر. هل يجوز قص الأظافر وعمل سنن الفطرة بالنسبة للحاج، أم أن هذا من المحظورات؟ فقلنا أن ابن المنذر نقل إجماع أهل العلم على أن ذلك ممنوع، ونقل هذا الإجماع عنه ابن قدامة وأقره على هذا. نقل ابن المنذر الإجماع على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ من أظافره شيء. واختلفوا أي أهل الإجماع هؤلاء إذا أخذ من أظافره شيء ما الذي ينبغي عليه. فالراجح عندهم أنه إذا أخذ من أظافره شيء فإنه يكون مرتكبا لإثم، ولا يجب عليه إلا الاستغفار والتوبة. هذا هو الراجح من مذاهبهم. لكن هذا الإجماع خالف فيه أهل الظاهر، فقالوا أن المحرم ليس عليه حرج في أن يأخذ من أظافره أو أن يفعل سنن الفطرة، لا حرج عليه في ذلك. فبناء على ذلك، وأنتم تعلمون أن داود صاحب المذهب الظاهري هو معدود في علماء الأمة، ولا يمكن أن ينعقد إجماع بدونه، ولا يمكن أن ينعقد إجماع صحيح بدون أهل الظاهر. لأن القارئ في أصول الفقه سيجد أن الأدلة علقت عصمة الأمة، عصمة الإجماع، على عدم وجود المخالف، الأدلة الدالة على عصمة الأمة علقتها على عدم وجود المخالف. وباعتراف الجميع أن داود بن علي وابن حزم وغيرهم من أهل الظاهر هم من علماء هذه الأمة، بل إن ابن عبد البر عد داود، وهو صحيح هذا الكلام، عده من علماء أهل السنة، قال وداود بن علي من علماء أهل السنة، وهو كلام صحيح. ولذلك كان الراجح في أصول الفقه أن مخالفة أهل الظاهر تقدح في الإجماع، ولا يعول على مثل كلام بعض أهل العلم الذين غالوا في المعاملة مع أهل الظاهر، فإن هذا من الظلم الذي وقع بين علماء الأمة، فإنهم اعتبروا الظاهرية من جملة العوام، واعتبروا أن خلافهم لا يقدح في شيء. وممن ذهب إلى هذا أبي المعالي الجويني، وأيده في هذا الكلام جمع من العلماء منهم الإمام النووي. لكن هذا نوع من الظلم والبغي، ومخالفة صريحة للأدلة. فما يوجد عند العلماء من مخالفات يوجد ما يوجد عند الظاهرية من خلاف موجود مثله وأشد منه عند علماء المذاهب. فنقول هذا الإجماع خالف فيه داود وأصحاب الظاهر فقالوا بجواز ذلك، فبناء على ذلك وجب النظر في الأدلة، وجب النظر في الأدلة التي استند إليها المانعون والأدلة التي استند إليها المجيزون. أبرز ما استدل به المانعون الذين منعوا الحاج والمعتمر من أن يأخذ من أظافره أو أن يعمل سنن الفطرة هو قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم هذه الأشياء الثلاثة، ثم هذه الأشياء الثلاثة اللي هي يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه جاءت في ختام أعمال الحاج. فقالوا هنا في الموضع ده في آخر الحج بعدما يتحلل هنا بيجوز له أن يقضي تفثه، والتفث فسروه لغة بأنه الوتخ، يعني يزيل ما على جسده من عرق وأدران تكونت في أيام الحج، يزيل ما على جسده من عرق وأدران ووتخ تكونت في أيام الحج في أثناء حر مكة ومنى ومزدلفة والأماكن التي توجد بها المناسك. فقالها هنا فقط يجوز له أن يزيل ما عليه من التفث، أما قبل ذلك فلا يجوز، لأنه إن أزاله قبل ذلك لم يكن لهذا النص فائدة. يعني النص ده بيقول ثم ليقضوا تفثهم، متى؟ في آخر أعمال الحج بعد أن يتحلل. فلو جه الحاج قبل أن يتحلل، أي قبل أن يرمي جمرة العقبة الكبرى، فأزال التفث أي أزال الوتخ، فيكون مخالفا لهذا النص. وكذلك استدل بالحديث الصحيح أن الله عز وجل يباهي الملائكة يوم عرفة ليلة عرفة بعباده، فيقول: إن عبادي جاءوا شعثا غبرا. والأشعث الأغبر هو معلوم، هو الذي لا يزيل ما عليه مما تكون من عرق وغيره. فقالوا هذه الآية وهذا الحديث يدل على أن الحاج لا يقدم على إزالة أظافره أو سنن الفطرة أو غير ذلك إلا بعد أن يتحلل التحلل الأظافر. لكن هنا وقفة قبل أن نقول الراجح من مذاهبهم. نفس كلمة اكتفت، هذه كلمة لغة تقتضي الوتخ، التفث أي الوتخ. لكن أهل العلم لما تفتح كتب اللغة هتلاقيهم توسعوا في هذا المعنى، هتجدهم توسعوا في معنى التفث، فيقول في معناه عن ابن عباس قال: يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس وقص الأظافر ومعنى ذلك. وعن محمد بن كعب قال: التفث حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشارب وتقليم الأظافر. قال: التفث حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشارب وتقليم الأظافر. هذا التفث الوارد عن أهل التفسير سواء عن ابن عباس أو عن محمد بن كعب أو عن أي كتاب تفسير تفتحه. لكن التفث لغة يقول أبو عبيدة: ولم يجئ فيه شعر يحتج به، لم يجئ فيه شعر يحتج به. يعني اللي بيقولوا إن التفث عبارة عن إزالة شعر العانة أو قص الأظافر أو غير ذلك، أبو عبيدة طبعا معلوم أبو عبيدة من أهل اللغة يقول إن هذا المعنى لم يأتي فيه شعر يحتج به. وقال القاضي أبو بكر بن عربي: وهذه اللفظة أي التفث لم يجد فيها أهل اللغة العربية، لم يجد فيها أهل العربية، لم يجد أهل العربية فيها شعرا ولا أحاطوا بها خبرا، لكني كلام للقاضي لكني تتبعت التفت لغة فرأيت أبا عبيدة معمر ابن المثنى. أبا عبيدة مثل الأصمعي ومثل الخليل من أكابر أهل الأئمة الناقلين لمعاني اللغة. أئمة اللغة أنواع، منهم الأئمة الناقلين للمعاني عن أهل الناطقين بها، منهم أبو عبيدة والأصمعي وسبويه طبعا، لكن دول من أئمة النقلة، النقلة لمعاني الكلمات ماذا كان يعني بها العرب. فيقول فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال إنه قص الأظفار وقص الشارب وكل ما يحرم على المحرم. قال ولم يجئ فيه شعرا يحتج به، ولم يجئ فيه شعر يحتج به. لكل الكلام ده لأبي عبيدة، يعني أبي عبيدة قال إن التفث هو عبارة عن قص الشارب وقص الأظفار، لكنه قال ولم يجئ فيه شعر يحتج به. دي معلش ملحوظة ننبهكم ليها للي بيعتمد على كتب اللغة بس دون أن يكمل بحث في بقية كتب أهل العلم، وهذه مسألة أصولية. كتب اللغة وحدها لا تكفي، يعني اعتمادك على كتب اللغة وحدها لا يكفي، يعني لا يكفي أن أنت تجد آية فتقول إيه طيب ما الأمر سهل، اللفظ ده نفتح المعجم الوسيط أو نفتح أي كتاب من كتب المعاجم فنكشف في معنى هذه الكلمة فنعرف معناها إذا كان انتهى الأمر. هذا خطأ أساسا، هذا خطأ. أكبر خطأ على هذا هذا التفسير، تفسير التفث هذا موجود في كتب اللغة مع أن اللغة لم ينقل فيها عن العرب هذا المعنى، المنقول عن العرب بس أن التفث بمعنى الوسخ، لكنهم قالوا هنا إزالة الشعر وإزالة شعر الإبط وإزالة شعر العانة إلى غير ذلك، وكل هذه أشياء لم يأتي عن العرب فيها شعر. ليه؟ لأن اللي كتب في اللغة، أئمة اللغة اللي كتبوا المعاجم لازم تحتاط بين أمرين، بين إن هو يفسر كلغة وبين إن هو يفسر متأثر بالفقه. هنا اللي بيفسروا متأثرين بالفقه فلم يفيدونا شيئا. لو فتحت القاموس في مادة الرشوة عايز تشوف إيه الرشوة المحرمة دي، هو الرشوة محرمة، الأحاديث اللي فيها فيها مقال، لكنها محرمة بنص القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو من أكل الأموال بالباطل، لكنك عايز تعرف إيه الرشوة فتقول خلاص نشوف الرشوة عند أهل اللغة ماذا يعنون بها وينتهي الأمر عند ذلك. لما تفتح أكبر قاموس في اللغة هتجد متأثر في تعريف الرشوة لكلام الشافعي فقها فقها، وذلك ليه؟ لأن هم لم يبينوا في كلامهم الفرق بين المعاني اللغوية المحضة وبين المعاني المتأثرة بالإيه؟ بالفقه، وبين المعاني المتأثرة بالفقه. فدي ملحوظة مهمة جدا للي بيبحث حتى لا يركن ركونا تاما لكتب اللغة دون أن يرجع لكتب أهل العلم عشان يوروله إن كان المعاني دي صحيحة ولا غير صحيحة. طيب يبقى إذن التفث إلى الآن لم يأتي فيه معنى يؤيد هذا لغة. وقال خطرب قاف طاء ره به من أهل اللغة يقول تفث الرجل إذا كثر وتخه، هذا هو المعنى فقط. وقال الثعلبي وأصل التفث في اللغة الوتخ، وأصل التفث في اللغة الوتخ. يبقى إذن ده معنى الكلمة اللي هم بيحتجوا بها، إن الحاج لو إحنا مشينا تبعا للغة هيأتي هيزيل ما عليه من وتخ ظاهر، ولا علاقة لهذا بأن يمنع أو بأن يمنع من قص أظافره أو إزالة شعر العانة أو سنن الفطرة أو غير ذلك، هذا لغة استنادا لنفس هذا الكلام. ويؤيد هذا أيضا يؤيد هذا أيضا مسألتين. المسألة الأولى الثابت في السنة في صحيح البخاري أن الحاج والمعتمر يجوز له في السنة أن يغتسل، يغتسل كل أنواع الغسل، سواء الغسل الواجب من احتلام أو سواء للتنظف، أو سواء للتنظف. ثبت من حديث أبي أيوب أنه
يعني يستحم يعني يزيل ما على جسده يعني. فهذا نوع من التنظف وهو نوع من إزالة الوسخ. كذلك ثبت في السنة في حديث الرجل الذي وخصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يغسلوه بماء وسدر، وهذا نوع من التنظيف أو التنظف، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذا الرجل محرما، سمى هذا الرجل محرما. فإذا تنظيف الجسد أو استخدام مثل السدر أو مثل ما فيه رائحة من صابون وغيره هو لم يعارض ذلك السنة، يعني لم يأتي في السنة ما يعارض ذلك. فإذا كل هذا يعترض به على من فهم التفت بمعنى أن الحاج يمتنع من فعل هذه الأشياء أو لا يجوز له فعل هذه الأشياء، فده دليل الجمهور. ودليل الظاهرية، دليل الظاهرية أنهم قالوا لم يأتي قرآن ولا سنة يمنع من ذلك، يمنع من ذلك. لو جاء شرع يمنع الحاج من هو يأخذ من أظافره لكان واجب الاتباع، لأنه متصور، متصور كمثال يعني، متصور في حق من، في حق من أراد أن يضحي. تعلمون أن من أراد أن يضحي من السنة ألا يأخذ من إيه؟ من أظافره إذا دخل العشر. فهذا متصور أن يأتي الشرع من مثل هذا، لكن في أمر الحاج والحاج غير المضحي تماما لم يأتي ما يدل على هذا. فالصحيح من جهة الأدلة أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، لا يوجد ما يمنع من ذلك. أما الأحوط من جهة الاحتياط فهو الأخذ بما نقله ابن المنذر من إجماع أهل العلم على المنع. يبقى من جهة الأدلة القول قول الظاهرية أنه لا يأتي ما يدل على المنع كما سمعتم. أما من جهة الأحوط فالقول قول ابن المنذر، خصوصا أن هذا عبر بتفسير ابن عباس للكلمة، وابن عباس جمع بين أمرين، بين كونه من أهل الشرع وبين كونه من أهل اللغة، بين كونه من أهل الشرع وكونه من أهل اللغة. معلوم من هو ابن عباس، ومعلوم أن الصحابة أقوالهم حجة في اللغة، لأن إن كنا احنا بنستدل بأقوال الأصمعي وأبي عبيدة وغيره فأولى بنا أن نستدل بأقوال من؟ الصحابة في اللغة. فذلك مما يرجح قوة هذا المذهب، هذا المذهب مذهب أهل العلم. والأمر العسير جدا، وهذا يعلمه كل من يقرأ في كتب أهل العلم، يصعب جدا أن تجد مسألة فيها إجماع أو فيها الجمهور، يكون الأمر عسير جدا أن تخالف مثل هذا الإجماع ولو كان فيه مخالف، أو أن تخالف قول الجمهور. يعني لازم عشان تخالف في مسألة تخالف فيها جمهور أهل العلم مثل هذه، لازم تكون واقف على أرض صلبة جدا من الأدلة. أما دون ذلك فالأحوط أن تأخذ بكلامهم، لأنه من الصعب، لا أقول من المستحيل حتى لا يقول أحد إن إحنا بنقول إن قول الجمهور حجة، أقول من الصعب أن تطيح كل أدلة الجمهور في هذه المسائل. لكن في هذه المسألة تقوى أمر الجمهور بتفسير ابن عباس لهذه الكلمة، فهذا محظور الإيه؟ محظور قص الأظفار. بعد ذلك السابع من المحظورات على الحاج هو النكاح. لعلكم تتذكرون نحن قدمنا في أول المحظورات على الحاج اللي هي إيه؟ وطء النساء الجماع، والنكاح غير وطء النساء. النكاح شرعا ولغة، والشرع لم يغير في هذا المعنى شيئا، النكاح يأتي على معنيين مستويين، بمعنى أنه مشترك، والمشترك الصحيح أنه يساوي العام. شيل كلمة مشترك وحط عام واستخدمه نفس الاستخدام تريح نفسك. المشترك كالعام، يعني يشمل جميع أنواعه. فهذه من الألفاظ المشتركة، وهو يطلق على شيئين، يطلق على العقد ويطلق على الوطن. يطلق على العقد ويطلق على الوطن، يعني العاقد يسمى أنه نكح، والواطئ يسمى أنه نكح. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، النهي هنا عن إيه؟ أن تنكح مجرد أن تعقد أو أن تطأ. وكذلك ما نكح آباؤكم من النساء، سواء الأب عقد أو دخل، سواء الأب عقد أو بنى، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة. يعني لو عقد وطلقها من غير ما يبني لا يجوز لك، لأنه يسمى في هذه الآية في هذه الحالة نكح، وإن وطأ فهو أولى أن يسمى نكح. فهذه مقدمة هتفيدنا الآن في معنى الأدلة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يجوز للمحرم أن ينكح يعني يتزوج هو، أو أن ينكح يعني يكون وليا، أو أن يخطب يعني يخطب بس. والأمر ده كما قلنا لكم متصور، اللي مارت مناسك الحج متصور في حقي مثل هذه الأشياء، لأنه بيمر عليه ينكح هو
يعني يعقد عقد نكاح على امرأة، أو كونه وليا يكون هو ولي، أو كونه يكتفي بالخطبة أو فرع زائد نزيده، أو كونه شاهدا على عقد، يعني هو أحد شهود هذا العقد. فنقول بالنسبة للنكاح كونه ينكح أو كونه وليا أو كونه خاطبا، هذه نتكلم فيها على حدة، ثم بعد ذلك نتكلم في مسألة الشاهد على حدة. ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة إلى أن المحرم لا يجوز له أن ينكح، أي أن يكون وليا، لا بالوكالة ولا بالأصل، يعني لا البنت ولا حد يوكله، لأنه في جميع هذه الأحوال يسمى وليا. لا ينكح ولا ينكح هو، يعني لا يعقد هو لنفسه ولا يخطب ولا يخطب. والمحرم كما تعلمون المقصود بكلامنا في المحرم هو من ساعة أن يقول لبيك اللهم بحج، إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى، إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم الحج أو يوم النحر، يوم الحج الأكبر أو يوم النحر أو يوم العاشر، كل هذا بمعاني واحدة. يبقى هو يظل محرم من أنت من ساعة ما يقول لبيك اللهم بحج، لو هنتبع السنة هيقولها يوم إيه؟ يوم التروية يوم الثامن، ويظل محرما إلى أن يدخل عليه يوم العاشر، يوم أن يرمي جمرة العقبة الكبرى. ساعة ما يرمي جمرة العقبة الكبرى يبقى أصبح هذا الرجل إيه؟ حلال، أصبح هذا الرجل تحلل الحل الأصغر، ما يسماش محرم، لا يسمى محرما. دي الفترة اللي احنا بنتكلم عليها، ماشي؟ نقول ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وعزاه النووي إمام النووي في شرح المهذب لجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال هو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد من التابعين وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك، ومن الأئمة الفقهاء
مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وداود وغيرهم.
وعند هؤلاء، عند هؤلاء الأئمة، إذا نكح أي إذا أقبل على عقد النكاح سواء كان وليا أو هو العاقد، كان هذا عقدا مفسوخا، كان هذا عقدا باطلا. ومعنى كلمة باطل عندهم أنه مفسوخ، لا يحتاج إلى لفظ الطلاق، يعني يتمشي من جهة ومن جهة، مش محتاج يقول لها أنت طالق، لا يحتاج أن يقول لها أنت طالق، لأنه هو أساسا ما تزوجهاش، من الأصل لم يتزوج. وهذا هو الصحيح، لو كان هذا المذهب هو الراجح فيكون فعلا الصحيح أن هذا العقد باطل، أن هذا العقد باطل، عقد الزواج. وكذلك إن خطب خطبة تكون هذه الخطبة غير صحيحة، بمعنى أن الولي لا يلزمه الوفاء بهذا الوعد،
التي هي الخطبة. طيب، وذهب جماعة أخرى من أهل العلم المذهب الآخر إلى أن إحرام أحد الزوجين أو الولي ليس مانعا من عقد النكاح، ليس مانعا من عقد النكاح. طيب دخل وبعدين طلعها برضو يتزوجها، عشان القرآن، القرآن قال كده: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا، ما هو النكاح، ما هو النكاح العاقد يسمى ناكح في اللغة والشرع، يعني اللغة العاقد يسمى أنه ناكح، واللي بنى الوطأ يسمى أنه ناكح أيضا، يعني النكاح يطلق على العقد وعلى البناء على الاثنين. بنقول: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن إحرام أحد الزوجين أو الولي ليس مانعا من عقد النكاح. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وهو مروي عن الحكم والثوري، كما نبهناكم كذا مرة، دائما تجد مذهب أبو حنيفة مقترنا به مذهب سفيان الثوري مؤيدا له، وهذه ملحوظة قد تفيدنا في يوم من الأيام إن شاء الله. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة، وهو مروي عن الحكم والثوري وعطاء وعكرمة، وعطاء خذوا بالكم، عطاء ابن أبي رباح في كتاب الحج لا يبارى، يعني المقدم في التابعين في مناسك الحج عطاء ابن أبي رباح، قد نبهناكم من قبل، عطاء أحد أئمة التابعين وهو المقدم في كتاب الحج، وهو ممن يقول بأن العاقد يجوز أن يكون محرما، أو الولي يجوز أن يكون محرما، أو الزوجة يجوز أن تكون محرمة، وكذلك في الخطبة. أما أدلة جمهور أهل العلم المانعين، ما دام اختلفوا يبقى نتعرض للأدلة، والأدلة هي لا تتعدى حديثين إن شاء الله. دليل جمهور أهل العلم لأن هذا لا يجوز بالنسبة للمحرم، هو ما صح في صحيح، ما ورد في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. دي وردت في أحاديث كثيرة كلها في صحيح مسلم بهذا النص، بهذا النص. وأيضا احتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه تزوج أو نكح وهو محرم، وفي ذلك أيضا ما ورد في صحيح مسلم عن ميمونة، حدثتني ميمونة بنت الحارث، ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال أي لم يكن محرما. ودي ملحوظة مهمة، يعني اشمعنى هي دي الزوجة الوحيدة اللي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال؟ فما كان يعني إيه الشيء الملفت أن أي امرأة تقول أن زوجي تزوجني ولم يكن محرما؟ طبعا لازم يكون في مناسبة، هيتضح المناسبة التي من أجلها قالت ميمونة هذه اللفظة. هذه أدلة جمهور أهل العلم القائلين بأن المحرم لا يجوز له أن ينكح أو ينكح أو يقتل، وهي أدلة في صحيح مسلم، سواء أنه منعه من هذا أو سواء أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. لماذا قالت ميمونة هذه الكلمة؟ لأن الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة في العمرة الثانية، العمرة الثانية اللي هي كانت عمرة إيه؟ عمرة القضاء أو عمرة القضية، سنة كام؟ سنة 7. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب سنة 6 اللي هو صلح الحديبية، فرد إلى عام المقبل، فجاء في العام المقبل سنة 7، وكانت دي تاني عمرة، دي كانت دي تاني عمرة أو تاني إحرام له بعمرة، العمرة الأولى لما تمكن منها وهذه ثاني مرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عند أهل السير أنه في هذه العمرة تزوج ميمونة، تزوج ميمونة. فطبعا ميمونة عشان كده قالت خدوا بالكم تزوجني وهو حلال، لأن أصل الرحلة كلها كان معظمها وهو محرم، منذ أن خرج من المدينة إلى أن أتى إلى مكة، فدخل في العمرة إلى أن انتهى من العمرة، فأرادت أن تلفت الأنظار إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال، أي بعد أن انتهى من العمرة. وكذلك هو الصحيح من جهة السيرة، الواضح في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة محرما ثم جاء إلى مكة، فأول ما بدأ بإيه بالبيت، فطاف حول البيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلل. فأين يكون قد تزوج صلى الله عليه وسلم؟ أين يكون قد تزوجها؟ ومتى يكون قد تزوجها؟ لا يمكن أن يكون قد تزوجها إلا بعد أن انتهى من مناسك العمرة. فعشان كده الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قد تزوج ميمونة إلا وهو حلال أي غير محرم، لأن نفس السيرة بتقول هذا، ونفس الصحابية اللي هي زوجته هي تقول هذا. طيب، من عارض هذا أبو حنيفة وغيره احتج بما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، يعني بعد أن أحل. فده دليل من عارض هذا، أي دليل أبي حنيفة ومن وافقه، أنهم قالوا إن حديث لا ينجح هذا ليس على سبيل البطلان وليس على سبيل الوجوب، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، استدلالا بقول ابن عباس. حديث التزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة هذه كانت سنة كام؟ 7. وسنة 7 كان ابن عباس لم يبلغ حد البلوغ، لم يبلغ درجة البلوغ، يعني كان غلام طفل لسه، يعني إذا هذا الكلام تلقاه عن غيره. فلا يظن لمن لم يبلغ البلوغ أن يميز بين أن يكون تزوج وهو محرم وبنى وهو حلال، مفهوم؟ يبقى إذن ابن عباس في هذا الوقت لم يكن مدركا لمثل هذه الحادثة حتى يكون كلامه حجة، هذا أولا. أما ثانيا فصاحب القصة أولى بها. مين صاحبة القصة؟ الزوجة. الزوجة هي أتقن واحدة أو أتقن راوية لهذه المسألة. الزوجة وهي ميمونة رضي الله عنها تقول أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها، وخذوا بالكم من الدقة، مش بنى بها، تزوجها وهو إيه؟ حلال، وهو حلال. يبقى إذن هي كلامها مقدم، كلام ميمونة مقدم على كلام ابن عباس. ليه كلام ميمونة مقدم على كلام ابن عباس؟ لأن ميمونة صاحبة القصة، وهي أضبط لهذه الواقعة، وهي أضبط لهذه الواقعة. ده موضوعها، ده موضوعها، لأن هي اللي كانت مشاركة فيه. أما ابن عباس فكان لم يكن قد بلغ حد البلوغ في هذا الوقت. وكذلك كما قلنا لكم السيرة أوضحت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده من الوقت لكي يعقد نكاحا أو غيره، إنما أتى من المدينة مباشرة قاصدا إلى مكة، وأول ما بدأ بالبيت ثم سعى إلى آخره ثم تحلل صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك يكون أمر الزواج ويكون غير ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذه حجة أبو حنيفة وغيره، وقالوا إن النصين دول تعارضوا، وإحنا النص بتاعنا أرجح من النص الثاني، يعني أبو حنيفة بيقول النص كلام ابن عباس هذا أرجح من حديث ميمونة. ليه أرجح من حديث ميمونة؟ لأن المدافعين عن رأي أبي حنيفة، طبعا مش أبو حنيفة اللي هيقول الكلام ده، لأن أبو حنيفة كان قبل البخاري ومسلم، المدافعين عن رأي أبي حنيفة يقولوا إن حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، أما حديث ميمونة فقد أخرجه مسلم فقط، والحديث الذي أخرجه الشيخان أولى في التقديم من الحديث الذي أخرجه مسلم، الإمام مسلم. هذا الكلام غير صحيح من جهتين، الكلام ده غير صحيح من جهتين. الجهة الأولى، بماذا يمتاز صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ كما جاء في كتب المصطلح اللي يمتاز به أن الإمام البخاري له شرط أشد من شرط الإمام مسلم. إيه الشرط بتاع الإمام البخاري؟ أنه يشترط إيه؟ ثبوت، لا مش المعاصرة، ما حدش يقول ثبوت اللقاء والمعاصره. ما هو مدام ثبت اللقاء يبقى معاصره طبعا. يبقى شرط الامام البخاري ثبوت اللقاء شرط الامام البخاري اشد، ولذلك جعلوه اعلى درجه عند المرجحين لهذا الكلام، وذلك لانه اشترط شرطا اشد، فاشترط ان يثبت عنده بالاسناد ان هذا الراوي قد قابل شيخه واخذ عنه الكلام ده بدون خوض في مصطلح الحديث، رغم ان هذا الكلام ليس بالقوي، نفس هذا الكلام ليس بالقوي، بس احنا في موضوعنا مش محتاجين ان احنا نتناقش فيه. ليه؟ لان حديث ميمونة هذا رواه الامام مسلم بالتحديد، كل المشايخ كلهم بعضهم عن بعض يقول حدثنا، يعني شيخ الامام مسلم يقول حدثنا عن اللي فوقيه، واللي فوقيه يقول حدثنا الى نهايه الاسناد. يبقى اذا الرواه الامام مسلم دول ثبت اللقاء ولا لم يثبت اللقاء؟ ثبت اللقاء. يبقى هل بالنسبه للرواه دول في فرق بين البخاري ومسلم؟ مفيش فرق. انت بتقول الميزه ان الامام البخاري لازم يثبت عنده اللقاء، نفس الميزه دي حصلها الامام مسلم في هذا الحديث بان كل راو يقول عن شيخي حدثنا. فاذا هو في هذه المساله لم يمتاز البخاري على الامام مسلم في شيء في هذه المساله. لحد حد يظن عموما في هذه المساله لم يمتاز عليه في شيء، لانه ثبت التحديث في روايه صحيح مسلم في جميع الطبقات، فثبت اللقاء الذي هو شرط الامام البخاري. فاذا لم يصبح هذا كلاما قويا، هذا امر. الامر الثاني اللي يضعف هذه الحجه ان احنا بنقول احنا مش في مجال طعن هل قال ذلك ابن عباس او لم يقله، او هل قالت ميمونه ذلك الكلام او لم تقله. ده احنا بنقول ما دام الجمع ممكن يبقى مقدم على الترجيح، فاحنا مصدقين ان ابن عباس قال هذا الكلام وميمونه قالت هذا الكلام. لكن احنا بعد ما وصلنا لابن عباس وميمونه حتى لو احنا قاعدين بدون واسطه امامهم لرجحنا كلام ميمونه على كلام ابن عباس، لان ميمونه هي حاضره وهي صاحبه القصه، فهي اولى وهي ادق في الاتقان وفي ضبط الوقائع من ابن عباس. وكذلك رجحوا حديث ابن عباس بان ابا رافع كان الرسول بينهما يقول في روايته انه صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، قال وكنت الرسول فيما بينهما. يبقى اذا ده شاهد ثاني لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يتزوجها الا وهو حلال، اي لم يتزوجها وهو محرم. هذه ادله الجمهور وهذه ادله ابي حنيفه، والراجح البين من الكلام ان جمهور اهل العلم كلامهم الراجح في ان المحرم لا يجوز له ان ينكح هو او يخطب هو او ان يكون وليا هو او ان يكون وليا في عرف وكيلا في عرف، يعني ما يصحش حد ان هو يوكله، او لو ان رجلا وكله قال له انت وكيل بنتي في عقد النكاح ده وقال قد وافقته، وجي وقت العقد كان الرجل ده نوى الحج او نوى العمره، ان هذه الوكاله لا تصح، ان هذه الوكاله ايضا لا تصح. طيب ده بالنسبه لايه؟ لمحل الشاهد من ايهما المقدم. ثم اعترض بعد ذلك من قال بمذهب ابي حنيفه على اصل الحديث اللي هو لا ينكح المحرم، قالوا هذه اللفظه محموله على الوطء، اي النهي عن ان يطأ، النهي عن ان يطأ. قالوا لا ينكح المحرم ده مش معناه ان هو عقد النكاح، قالوا لا، ده معناه ان هو ممنوع من ان يبني بزوجته، وده شيء متفق عليه ان هو لا يجوز للحاج ان يقرب زوجته، وده قلنا الشيء المجمع عليه انه مفسد ومبطل للحج. لكن هذا التأويل يا اخوانا في الحديث ضعيف وباطل، ضعيف من جهتين. يبقى تأويل ابي حنيفة ومن وافقه لقول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم بمعنى انه لا يطأ، بمعنى انه لا يبني، هذا تأويل باطل من جهتين اثنتين. الجهة الأولى المقدمة اللي احنا قدمنا بها، المقدمة الأولى احنا قدمنا قلنا ايه، قلنا النكاح لغة وشرعا بمعنى ايه، بمعنى العقد وبمعنى الايه الوطء. فاذا ده يرد عليه لغة وشرعا، ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا ينكح ده ايه، ده معناه انه لا يعقد ولا يطلق. هذه جهة. الجهة الثانية ودي اهم او دي اشارة مهمة، طيب هو بيقول لا ينكح المحرم بمعنى ان هو لا يطلق، طب ولا ينكح المحرم يعني ايه بقى؟ هو لا ينكح المحرم على كلام ابي حنيفة معناه انه ممنوع من ان يبني، طيب ماشي، ولا ينكح هو نفسه بقى لا يسمح بهذا، لا يأذن بهذا. احنا لما كنا بنقول لا يزوج بنقول لا يكون وليا، لكن هنا ما بيأول الكلمة بمعنى النكاح الوضع، هيفكر ازاي الكلام ده؟ لا يمكن تفسيره. ليه؟ لأن وقع الاتفاق ومن ضمنهم أبي حنيفة على أن الرجل أنا ولي زوجت ابنتي كويس ولم أكن محرما، زوجت ابنتي ولم أكن محرما وبعدين أحرمت بالحج أو بالعمرة، أجمعوا على أنني يجوز لي أن إيه؟ أن إيه؟ أن يجوز لي أن أجعل الزوج يدخل بابنتي، يعني يجوز لي كولي أن أأذن له في البناء، يعني يجوز لي أن إيه؟ أن أجعله ينكحها. فهنا على تفسير أبي حنيفة أن هو لا ينكح بمعنى أنه هو لا يجعله يطأ، ده مخالف للإجماع، الإجماع قالوا أن لو الرجل ده محرم اللي هو الولي، الولي النهاردة محرم، وأنا جيت قلت له أنا وفيت بكل الشروط، مش انت عايز شقة وعايز عفش وعايز 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 وعايز، انا وفيت بكل الشروط، يبقى انت لا يجوز لك دقيقة واحدة ان انت تتأخر عنه زوجتي، يقول لي خلاص خد زوجتي. لو هو محرم اتفقوا على ان الصورة دي صحيحة لا غبار عليها، يبقى اذا الرجل ده بيأذن في الوقت ولا لا يأذن في الوقت؟ يأذن في الوقت. يبقى ابو حنيفة لو فسر كلمة لا ينكح بمعنى لا يطأ بمعنى لا يأذن في الوقت هيكون مصادم للاجماع الذي انعقد على ان الولي يجوز له أن يأذن لابنته بأن يبنى بها وهو محرم، لأن العقد أساسا كان في حالة إيه؟ عدم الإحرام. يبقى إذن دي قرينة في الحديث تمنع من أن يكون لفظ لا ينكح أو لا ينكح بمعنى إيه؟ بمعنى لا يطأ. فهذا كلام جمهور أهل العلم، والراجح من المذهبين هو ما ذهب إليه الجمهور وهو مذهب جمهور الصحابة إلا ابن عباس. هو ابن عباس يقول بالرأي اللي أخذ به أبو حنيفة طبعا، لأن هو صاحب الحديث نفسه إلا ابن عباس. طيب يتبقى مسألة أخيرة في الموضوع، إن إحنا قلنا ولو كان شاهدا، إحنا تكلمنا عن المحرم لو كان هو الناكح يعني هو العاقد، أو لو كان هو الولي، أو لو كان هو الخاطب، أو لو كان هو الخاطب. طيب لو كان هو المطلق لزوجته هل يجوز له أن يردها وهو محرم؟ نعم يجوز له أن يردها وهو محرم، لأن رد المطلقة في فترة العدة لا يسمى زواجا ولا يسمى نكاحا، يعني لا يسمى عقد يعني. فهذه مسألة. المسألة الأخرى، هل يجوز له أن يكون شاهدا هو محرم أو تعالى اشهد على العقد؟ ينفع، لأن لا الصحيح من مذاهب أهل العلم أنه يجوز، لأنه الدليل اقتصر على منعه من إيه؟ من أن ينكح أو ينكح أو يخطب، لكن لم يمنعه من رد زوجته المطلقة في العدة، ولم يمنعه من أن يكون شاهدا على عقد نكاح. كده يبقى انتهى هذا الباب اللي هو المحظور التابع، وهو أنه لا يجوز للمحرم، الصحيح في ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح، ولا يجوز له أيضا أن يقصد، ويجوز له أن يكون شاهدا، ويجوز له أن يرتجع زوجته المطلقة في العدة. نعم. لا إزاي بقى؟ يعني ده بقى ده شافعي هيشهد على عقد زواج حنفي، لأن اللي هيعقد على مذهب من يقول بالجواز اللي هو أبو حنيفة ومن وافقه وعطاء والثوري، والشاهد طبعا لازم ينكر هذا، هينكر هذا الكلام. كيف يكون الوصف؟ ما حضرتك قلت اقول العقد او الوصف. النكاح بمعنى العقد نفسه، زوجت ابنتك الى اخره. والنكاح ايضا بمعنى الدخول، الوطء نفسه يسمى نكاحا. في ايه الاستشكال؟ يعني ازاي يسمى بعض بدون عقد يسمى نكاح؟ نعم، ما احنا كناش عايزين بس نتطرق لكتاب النكاح ده. ده مما استدل به اهل العلم على ان الرجل لو زنى بامراه، نسال الله العافيه، وهذا هو الصحيح من مذاهبهم، لا يجوز لابنه ان يعقد عليها، استدلالا بهذا الدليل، وهو استدلال صحيح. بس احنا عايزين نتطرق لكتاب النكاح مثلا، لكن هذا مذهب، ده المذهب الصحيح اساسا في من تزوجها الاب، سواء عقد عليها عقدا صحيحا او ارتكب معها فاحشه الزنا او اكتفى بان عقد عليها. في جميع هذه الحالات لا يجوز له ان يتزوجها لقوله ولا تنكحوا ما نكح. يقول ان بعض الناس بيذهب الى حجج تجيز نظر المراه الى الرجل، وكذلك يقول لان ذر الثوب يعني الاسبال اللي هو تحت الكعبين جائز، وبيحتج على ذلك ايضا بادله يعني. هو بيقول ان مساله نظر المراه الى الرجل يعني جائزه بدليل حديثين. الحديث الاول في صحيح البخاري ان عائشه رضي الله عنها انها كانت تنظر الى الحبشه يلعبون في المسجد، وذلك بحضره النبي صلى الله عليه واله وسلم. والحديث الاخر ان عن فاطمه بنت قيس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم، وقال فانه رجل اعمى فضعي ثيابك. وقالوا من هذين الحديثين وغيرهما يجوز اذا نظر المراه للرجل بدون شهوه. هو في الحقيقه النص منع من نظر الرجل للمراه ومنع من نظر المراه للرجل، لكن لا يمكن طبعا لا شرعا ولا واقعا التسويه بين نظر المراه الى الرجل وبين نظر الرجل الى المراه، يعني لا يمكن المساواه بين فتنه